مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو هكذا ولد إسحاق. بداية أقول إن الله أمين ويفي بوعوده، وفي حلقة اليوم من برنامجنا سنتذكر حادثة مهمة تظهر وفاء الله بوعده. فقبل حلقتين نذكر أن إبراهيم استقبل ضيوفا في بيته، وتبين لاحقا أن هؤلاء الضيوف سماويون. وفي تلك الحادثة أعلن أحدهم إعلانا مهما نقرأه في سفر التكوين الفصل 18 والآية 10: إني أرجع إليك، أي إلى إبراهيم، نحو زمان الحياة، ويكون لسارة امرأتك ابن. كان احتمال تحقيق هذا الوعد معدوما لإبراهيم الذي كان في سن 100، ولسارة التي تخطت بعقود فكرة الحبل والولادة. وعن أمانة الله يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس الفصل 2:13: إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لن يقدر أن ينكر نفسه. وفي الموعد المحدد تحقق الوعد، وتصف لنا الآيات الكريمة ما جرى في تلك الحادثة العجيبة، وذلك في سفر التكوين الفصل 21 والآيات من الأولى إلى 8: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودعا إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق، وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. ما الذي تقوله لنا هذه الآيات؟ أولا، إن الله يحب إبراهيم، لذلك أظهر له الرحمة. وفي هذا الإطار يكتب النبي إرميا في سفره في الفصل 34:3: تراءى لي الرب من بعيد، ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. فالذي يتمسك ببر الله سوف يتمتع برحمة السماء. وهكذا نال إبراهيم وسارة الوعد، رغم أن سارة شكت فيها بداية الأمر. وحينما تحقق الوعد لم يكن الفخر هو ما تملك سارة، بل كان الدهشة. فقد كان إبراهيم في سن 100 لما ولد إسحاق، أما سارة فكانت أصغر منه قليلا، أي أنها لم تكن امرأة في سن تسمح لها بالإنجاب. لقد تزوجا شابين لكنهما لم يرزقا أطفالا، والأطفال هم عطية من الله. عندما سمعت سارة الوعد بأنها ستحبل راحت تضحك، ثم أنكرت أنها ضحكت لأنها كانت خائفة، وقد خافت لأنها تتحدث إلى غريب، لكنه كان قادرا على تمييز أفكارها وأفعالها. وكما نعلم فإن سارة كانت في مكان من البيت بعيد عن مرأى الضيف ومسمعه، لكنها لم تعلم أنذاك أنها كانت في محضر الله. وفي سياق متصل فكرت سارة أيضا في الطريقة التي سيتفاعل بها الناس مع هذا النبأ. ربما سيستهزئ بها بعضهم ويضحكون قائلين إنه كان ينبغي لها الآن أن تعلم حفادتها كيف يربون أولادهم بدل أن ترضع صغيرها. وكان الأمر واضحا لإبراهيم إذ عرف أن كثيرين سيضحكون، لذلك سمى الصبي إسحاق، ويعني يضحك. ولنتوقف هنا قليلا لنتأمل في الموقف، ونقول بداية إن الاستهزاء بالآخرين هو خطية بغيضة أمام الله. وبالنظر إلى المخلوقات سنلاحظ أن الإنسان هو الوحيد القادر على الضحك، وهو يحظى بالقدرة على إساءة استخدام الضحك للاستهزاء بالآخرين. وفي هذا السياق نقول إن المستهزئين عادة ما يسخرون بالذين لا يستطيعون رد السخرية أو معاقبة المستهزئ، أي أن الأقوياء يستهزئون بالضعفاء، والأذكياء بالأغبياء، والأغنياء بالفقراء. وفي هذا الإطار يقول سليمان الحكيم في سفر الأمثال الفصل 17 والآية 5: المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. لكن أغلب المستهزئين لا يعون أنهم قد يكونون يوما عرضة للسخرية، وعلينا أن ندرك أن خطية الاستهزاء تؤدي عادة إلى فشل المستهزئ، فهو يقلص دائرة أصدقائه، ويظن أن من يشاركونه السخرية بالآخرين هم أصدقاء مخلصون، لكنه لا يتوقع أن يقع في مشكلات يحتاج فيها إلى الناس الذين خسرهم. إن الخاطئ يا صديقي ينتقل من خطية إلى أخرى، ولا أحد يتوقف عن خطية واحدة، وكلما تفاقمت الخطية صارت أعظم وأخطر. فالمستهزئ يبدأ بشخص واحد ثم بعائلة كاملة، يبدأ الاستهزاء بشخص وينتقل إلى جماعة ثم إلى شعوب في بلدان أخرى، وصولا إلى الاستهزاء بالله نفسه. ليس هناك من يوقف الاستهزاء، والله وحده يعلم ما سيصلون إليه من مصير، والأفضل لنا هو أن ننظر إلى رصيد الإيمان ونتعلم منه، كما أننا نتعلم الكثير من غنى الله بالتأمل في آيات الكتاب المقدس. والسؤال المطروح هنا: ما الذي يعلمنا الله إياه في الآيات الكريمة التي قرأناها؟ نتعلم أولا أن على الإنسان أن يشكر الله على عطاياه، والأولاد هم عطية من الله، والأوقات الحسنة وحتى الصعبة هي عطية من الله أيضا، وهناك الكثير والكثير من العطايا الرائعة. لذا يجب أن يشكر الإنسان الله على الأمور العادية وتلك الاستثنائية، والله يعطي بسخاء ولا يعير. ثانيا، نتعلم أن على الإنسان أن يشكر الله على الأمور التي لم يعطها، ونقول هنا إن الخطية دمرت الإنسان وقيدته، فصار الإنسان يهتم بالأباطيل التي تسره ويتجاهل ما يعطي المجد لله، ومن هنا لا يستجيب الله للإنسان الخاطئ وأباطيله. فالأب مثلا لا يعطي ابنه مادة سامة حتى لو سعى الابن طويلا في طلبها، وكذلك الله فهو يعطي بنعمته عطايا صالحة أكثر جدا مما نطلب أو نستحق. ومن هنا علينا أن نكون حكماء، وألا ننزعج لأننا لم نحصل على بعض الأمور، بل يجب أن نكون شاكرين ومسرورين على صلاح الله الذي لا يعطينا ما يضرنا. وأود هنا أن أذكر أمرا مهما: إن الله لا يغضب من طلباتنا مهما كانت، بل هو يستجيبها بما يراه مناسبا وليس بالضرورة بما يناسب ذوقنا. ومن المفيد أن نذكر أيضا أن الإنجيل المقدس يشجعنا دوما على السلوك في البر وما يرضي الله، وكلما قرأنا في الإنجيل أكثر نلنا استجابات وفهما أفضل. قلنا أولا إن علينا أن نشكر الله على ما يعطيه، وثانيا أن نشكره على ما لا يعطيه ما دام يضر بنا. أما ثالثا فنتعلم من الآيات الكريمة أن على الإنسان أن يسبح الله ويعبده في كل ما يفعله ومهما كانت الأحوال. ونستطيع في الصلاة أن نشكر الله ونعترف بخطايانا ونتوب ونسبح الله. لذلك علينا أن نصلي ونقرأ كلمة الله، وعلينا أن نطيع ما نقرأه، لأن في الطاعة تحقيقا لمشيئة الله في كلمته المقدسة. رابعا، نتعلم أن على الإنسان ألا يتوقف عن ممارسة المحبة. من الجيد أن يؤدي المرء دوره بمثابرة وأمانة، لكن الأفضل هو أن يؤديه بدافع محبته لله وإطاعة وصاياه. ويعني هذا أن نظهر المحبة لأعدائنا وللمستهزئين بنا، ونحن نحب في الأساس لأن الله محبة، ونحن نحب كل الذين يحبهم الله تبارك اسمه. وبالعودة إلى إبراهيم، نقول إن إبراهيم وسارة كانا متواضعين، لكن الله جعل منهما شخصين مبجلين بين كثير من البشر، وهذا كله ناتج عن إيمان إبراهيم. ومن هذا نسأل الله العلي القدير أن يكون إيمانك وبرك نافعا للبشر كما كان إيمان إبراهيم. آمين. وفي نهاية لقائنا أستودعك أيها الصديق العزيز في أمان الله القدوس الأمين، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل دوني، واللي نسبة منه الدهو بكل الكون في ثانية. عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل